أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. إعادة سريعة للفصل السابق، كان كلامنا في التحريف. قلنا أن التحريف اصطلاحا له معاني كثيرة متعددة. المصنف ذكر لنا أربعة معاني للتحريف، المعاني المتصورة للتحريف. المعنى الأول تحريف مثل الكلام، تحريف التفسير، أن يأتي بمعنى غير المعنى الحقيقي للآيات المباركة. وهذا التحريف تحريفه في التفسير كما تقدم في الدرس السابق. هذا الأول. الثاني الذي يذكره المصنف هو استبدال، التحريف استبدال كلمة بدل كلمة أخرى، وينقل روايات كما عن عمر أنه كان يقرأ فامضوا إلى ذكر الله في سورة الجمعة بدل فاسعوا، أو حتى تدخلوا بيوتا تستأذنوا بدل تستأنسوا وتسلموا على أهلها. أيها الذين آمنوا إذا دخلتم لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. ذكرت بعض الروايات حتى تستأذنوا، تستبدلوا كلمة تستأذنوا بتستأنسوا، اللي هو المعنى الثاني اللي بيتكلم المصنف. كلمة احنا شيخنا الاول راح يجينا الكلام هذا راح نقبله، لان ما في خلاف عليه. موجود الطوائف دول المنحرفين وغيرهم استعملوا المعنى الاول تحريف التفسير، فسر القران بمعاني غير موضوع له، بارحة وضحناه، تفسير غير ظاهر وبدون قرينه، عبرنا عنه في التفسير بالرأي. المهم التحريف هو تحريف بالتفسير، هذا المعنى المراد. المعنى الثاني هو الاستبدال، هذا الاستبدال نحن لا نقبل عليه. لماذا؟ لأن القرآن الكريم هو وحي إلهي بلفظه ومعناه، فلا يمكن التلاعب بألفاظ القرآن، لهذا وحي ولا يمكن التلاعب به، متواتر لفظا ومعنى القرآن الكريم. فتبدل لفظا لفظا هذا ممنوع، فخذناه محققي علمائنا يرفضون هذا المعنى الثالث اللي هو الاستبدال. المعنى الرابع اللي هو الزيادة، كما قلنا البارحة أن القرآن الكريم موجود زائد، هناك آيات قرآنية موجودة في هذا المصحف زائدة، البسملة والحمد على رواية ابن مسعود والمعوذتين. وهذا أيضا القول الثالث الذي يذكر المصنف يرفضونه علمائنا، مرفوض عندنا لا نقبله. وأخوالي المعنى الرابع اللي هو النقصان، أن هذا القرآن الموجود بين أيدينا ناقص، هناك آيات قرآنية كانت في زمن النبي صلى الله عليه وآله غير موجودة في هذا الكتاب، غير موجودة في هذا المصحف، وهذا وقع فيه الكلام في هذا القسم الرابع. الكلام أخواني سوف يدور حول القسمين، القسم الرابع. القسم الثالث احنا نرفضه، هذا مرفوض عندنا، القرآن لا زيادة فيه. القسم الثالث مرفوض عندنا استبدال كلمة بكلمة. القسم الأول هو هذا القسم الذي سوف نرجع الروايات التي جاءوا بها بهذا القسم ونرجعها. هذا القسم الأول المقبول عندنا التفسير، هذا المقبول عندنا وعند العام وعند الكل. هذا القسم أيضا التحريف في موضوع الكلام نعتمد عليه كثيرا. أما التحريف بالنقصان فمشهور علمائنا يرفضونه. نعم بعض الإخبارية كما سوف يأتي قبلوا هذا، وهذا قلنا خطر. يعني إذا قبلنا القول بالتحريف وأن القرآن الموجود بين أيدينا ناقص، أسألكم سؤال، هل يمكن الاعتماد على القرآن؟ لا لأن أي آية أضع يدي عليها أقول احتمال لها ناسخ، احتمال إلها مخصص، احتمال إلها مقيد، بعد لا يمكن احتمال على ولا آية من القرآن. هذا كنت في حجية مشاكل كثيرة لها فيها. قال أخواني وهو أنا بالأخير رح تجينا ورا الأخبارية بصورة عامة، الأخبارية مهمة، أخبارية هم أقسام، حشوية الأخبارية وقع في هذا الإشكال. الأخبارية أيضا عندهم أخبارية محققين وعندهم أخبارية حشوية، حشوية قبلوا جميع الروايات الموجودة، وهذا مشكل. الروايات اللي موجودة بين أيدينا فيها مشاكل من جهات متعددة، جهة أصولي ذكرها، جهة الصدور والدلالة والجهة، ثلاث أمور عشان الروايات تبحث لازم، صدورا دلالة جهة، الصدور اللي هو السند، الدلالة واضح المثل، الجهة كون الإمام في تقية في غير تقية، عازل جاد وهكذا. هذه كنت تنقح قبل البحث وقبل أخذ هذه الروايات، واضحا جدا. لذلك لم يذهب من علمائنا إلى هذا القول إلا الأخبارية لما سوفي لما تتحدث، فسوف يكون كلامنا مركز علينا على القسم الرابع اللي هو القول بالنقصان. يذكر المصنف شبهات، الشبهة الأولى حول هذا هي الروايات التي جاءت عندنا من الصحاح السنية، يعني من الأبناء العامة، الروايات السنية كيف ستتعامل معها. يذكر المصنف ستة روايات ومن ثم يرد هذه الروايات. الشبهة الثانية هي الروايات الشيعية ويقسمها ثلاثة أقسام، إن شاء الله سوف تأتي. نتكلم اليوم حول الشبهة الأولى اللي هي روايات أبناء العامة، فقد وردت روايات صريحة في صحاحهم وفي كتبهم المعتبرة على أن القرآن الموجود في زمان النبي صلى الله عليه وآله أكثر من هذا القرآن، آيات قد حدثت كانت موجودة في ذلك الزمان غير موجودة في هذا القرآن اللي بين أيدينا. كيف نتعامل مع هذه الروايات؟ نذكر هذه الروايات الستة ومن ثم نرد عليها إن شاء الله تعالى. قال الشبهة الأولى: مجموعة كبيرة من النصوص التي رواها علماء الجمهور ومحدثوهم، نذكر منها أولا ما رواه البخاري وغيره عن عمر بن الخطاب أنه قال: إن الله بعث محمد صلى الله عليه وآله بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل آية الرجم. من يقول عمر؟ يقول أنزل آية الرجم فعقلناها ووعيناها، هاي الآية عقلناها ووعيناها وعملنا بها، رجمنا ها؟ ورجم رسول الله صلى الله عليه وآله ورجمنا بعده. فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق، وعلى من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء. إذن توجد آية في القرآن الكريم وهي آية الرجم ما موجودة في هذا المصحف، ويقول موجودة، أخشى أن طال الزمان أن ينساها، فأنا حبيت أذكر بها. واضح؟ ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. هذا في الآية، دير بالكم ترغبون عن آبائكم، هذا اللي يعوف أبوه يسجل اسمه باسم غيره هذا ترى كفور. أو يقرأها بقراءة ثانية: أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. هذه عبارة ثانية، هذا قرآن، ها هذا قرآن عمر. ثانيا الرواية الثانية ما رواه عن عائشة أنها قالت: كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 رضعات، يعني اللي يرضى 10 رضعات يصير محرم، بعدين نسخت هذه 10 من 5 قللوهن صاروا 5 إجليلات مقدور عليهم. زين، ثم نسخنا ب5 معلومات وحررنا، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهن فيما يقرأ من القرآن. توفي النبي صلى الله عليه وآله وهذن كان يعني بعد وفاة النبي وهن يقرأن من القرآن. اختفت بعد الوفاة وفاة النبي صلى الله عليه وآله وهذه الآيات يقرأن. اختفت. ها راح تفيدنا هالعبارة. وقد رووا هم القوم عن عائشة قولها لقد نزلت آية الرجم والرضاعة فكانت في صحيفة تحت سريري. خليك مثل ورقة صحيفة وين جوا المخدة. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وآله انشغلنا تجهيز وكذا جنازة بموته. فدخل دازم يعني مو دجاجة لا احسنتم بالعامين قول صخلة ايه. فأتلفها هذا جوعان قام يأكلها تلفها عضعها كلها اها صار نقص متيجة نقص ثلاثة. ما رووا عن عبد الله بن عمر لا حتى بالصحاح بالبخاري بالمحلى بمستدى احمد اي بعد المحلى على كلها. عن عبد الله بن عمر انه قال لا يقول ان احدكم اخذت القرآن كله. انظرت هذا القرآن كله إيه؟ ما يدريه ما كله قد ذهب منه قرآن كثير ولكن ليقل قد اخذت منه ما ظهر. هذا اللي ظهر لي. اما القرآن كله ما يعلم وين. هذا من يقول عبد الله بن عمر. انتفت ايش كما خساره بسه عمر وعائشة وعبد الله بن عمر وراح يجينا البطل أبي بن كعب. دول خمسة ما تغير أربعة أو خمسة إيه. ما رواه الطبراني عن عمر بن الخطاب غير عمر. شوف دول خمسة ما في رواية أخرى يعني هم دول أبطال هذه العملية إيه. أحسن. ما رواه الطبراني عن عمر بن الخطاب القرآن ألف ألف حرف فمن قرأ طاهرا محتسبا كان له بكل حرف زوجة من الحور العين. زياد ألف ألف حرف يعني زياد ألف ألف مليون حورية هني هالة مليون شيخنا شون من شون بجرع لهم واحدة ما قادرة ان شاء الله مخفران ورانا الربع مخفران ورانا الجماعة إدارياتي أحسن ألف ألف يعني جد مليون حرف. القرآن الموجود بين أيدينا جد 114 سورة كم آية 6600 على اختلاف 78 63 66 مهم 6600 هاي الآيات. الحروف 350,000 تقريبا حرف يعني ثلث هذا العدد. وين هنا أنا مليون وين 350,000 300 أقل الخمس
احنا
مشتبين عمر على الحق ها. فبالنتيجة هذا ثلث القرآن معناها اللي عندنا ألف ألف حرف يعني مليون حرف بينما القرآن هو 300 وكذا كم حرف يعني طال العدد نسيته يعني ثلث القرآن. هذا القرآن ثلث القرآن الحقيقي الموجود اللي عند عمر. زين القرآن ألف وألف حرف فأيه نقص. فمن قرأ صابرا محتسبا كان له بكل حرف زوجة من الحور العين. وهذا يعني ضياع أكثر من ثلثي القرآن كما قيل. زين خمسة. ما رووه عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال له المن لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك فقرأ عليه. على من قرأ الرسول؟ على أبي. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب فقرأ فيها إن ذات الدين عند الله الحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية. من يعمل خيرا فلن يكفر هو. وقرأ عليه ولو أن لابن آدم واديا من مال لافترى إليها ثانيا ولو كان له ثانيا لافترى إليها ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. على قرآن قرآن. ستة، قراءة أبي بن كعب: إن الساعة آتية أكاد أخفيها من نفسي فكيف أظهركم عليها. هذا أيضا آية تكملة الآية، يعني على رأي أبي: من نفسي فكيف أظهركم عليها. هذا قرآن. وهناك نصوص أخرى في هذا الباب. إخواني، هذا الباب راجعه السيد مرتضى العسكري، القرآن الكريم وروايات المدرستين، يذكر جميع هذه الروايات كثيرة جدا، يذكر أكثر من هذا العدد. وراجع أيضا البيان في دخولي، يذكر 12 رواية، وكلها يناقشها في هذا الصدر، الروايات اللي مضمونها النقصان، نقصان القرآن الكريم. طبعا مصادر أخرى ذكرت، بس هذين مصدرين مهمين: سيد مرتضى العسكري، سيد أخوي. في مقام الجواب، أذكر مقام جواب المصنف وجواب أحد طلبة الفوق، الله يوفقه، من طلبتكم التفاتة جيدة. جواب المصنف يقول: هاي الآيات احنا قرأناها، أي بلاغة ما بيها، هذا مو أسلوب قرآني. من نفسي فكيف أظهركم عليها، لو كان الابن آدم واديا من مال ابتغى إليها ثالثا، ولو كان ثالثا ولا يملأ ابن آدم إلا التراب. هذا مو قرآن، ما بيها ولا شيء من البلاغة والأسلوب القرآني الإعجاز البلاغي. هاي الآيات المزعومة التي ادعوها. لو كانت هذه من القرآن لرأينا ذلك الأسلوب البلاغي الذي أعجز العرب، الذي اضطر وليد بن المغيرة المخزومي اللي هو من فصحاء العرب ولغاء العرب أن يمدح القرآن ويقول إن عليه لحلاوة وكذا وكذا، علاه مغدي قسمه. هذا القرآن الحقيقي، مو هذا الكلام اللي هو كلام آدم مبين. أحسنتم، يعني هذه الألفاظ الآيات المزعومة تقصد؟ أحسنتم. نعم، إيه تقريبا يعني شبيه. مو شيخنا هذا كله من السجاع، السجاع ما كان النصارى صح؟ هم سجاع، هم ذكر هاي. أحسنتم، أحسنتم. مسيلمة وغيره من السجاع اللي ذكرناهم، تذكروهم اللي
أبو العلاء
الكهنة يذكر وذكر آية. فهذه يعني هذه الآيات المزعومة تفتقد لأدنى مستوى من البلاغة. هذا الرد الأول. الرد الثاني للشيخ، الله يوفقه، التفاتة جيدة كانت، إيجت الجيد خوش التفاتة، هل نقيدها؟ هيدك الجواب؟ لا بأس. إيش معنى هذه الروايات المزعومة سمعها بس عمر مثلا، أو بس أبي بن كعب؟ ليش؟ متفقين؟ هاي الآيات مثلا استهام الأبي، إن ذات الدين عند الله الحنيفية المسلمة والنصرانية، لم تنقل إلا عن أبي، ولم ينقلها أحد من الصحابة، في حين أننا قلنا بأن القرآن الكريم اهتم الصحابة به أو لم يهتم اهتماما بالغا. إذا نزلت الآية يأخذها المسلمون، يحفظونها ويتعلمون أحكامها، بل وردت روايات أن النبي صلى الله عليه وآله كان لا يعلم المسلمين 10 آيات إلا إذا حفظوها وعملوا بها، عملوا بما فيها من الأحكام. 10 آيات ضبطوهن حفظوهن عملوا بهن، يعلمهم 10 ثانية. معقولة النبي صلى الله عليه وآله، وقلنا أن رسالته رسالة عالمية لو لا؟ رسالة عالمية، يختص بأبي بن كعب ويقول له تعال بالسرداء خاف، بس الأبي بس العمر هو سمع هاي الآيات، بس وعد ذانا والبقية ما سمعوا هاي الآيات، لم تنقل إلينا إلا عن هؤلاء. صحيح، شلون هذا الرد؟ حلو مو حلو؟ عجبني والله، قلت له هذا ردك ممتاز، قيدوا بالكتاب، هم قيدوا انتم. حلو، شو معنى يسمعها بس عمر وبس أبي؟ هم كان جواب ردا جيدا جدا. استحسنته، استحسنوا له مو تستحسنوا؟ شو تقول شيخنا؟ جيد؟
الشيخ حمد داخل جواب جواب كتبته وكتبت هذا جواب احط طلبتنا بس اسم الشيخ انت الله يحفظك يا شيخ. لا ليش اسمها بس ابو ابي او عمر او عبد الله هاي الايات ليش كل بقيه
اذن
الواحد وين صار؟ ها؟ اذن الواحد احسنتم وين صار اذن الواحد؟ كيف
نرد على
هذا؟
يعني مثلا
المؤلف يعني عنده
القران كذا
هذا المسلم
ما
عنده
سمعوه حفظوه ولكن ممكن
ان يستقروا بالروايه عنده كان يتمشون مثلا سمع روايه فالمسلمين الان عندهم القران هم اصحاب نفسهم نعم هو ما عنده
العمل عوفه اهتمام بالقران نفس القران اهتموا لما اهتموا فاكثر روايات واحده
هذا
واحد يقول
فيها
واحد يقول لا لا اكو ممكن هذا يسمع ممكن هذا
ما
يسمع
عائشة الصحابة
تسمع
500
ما
نسكت رواية
ممكن يعني
لا مو رواية قرآن أتكلم أنهم يقولون أن هذا كان قرآنا الروايات بها خير كلام كلامنا مهم الروايات الروايات صحيح النبي كان يختص أمير المؤمنين وعلمه كذا رواية يختص بمثلا فلان عائشة على قولهم أو فلان صحابي لكن كلامي بالقرآن هاي رواية تقول بأن هذا قرآن أقول لو كان قرآن بقية الصحابة ما سمعوا هذا قرآن وجد يسموا المسلمين بالقرآن جد كان النبي إذا نزل القرآن يعلم الناس القرآن يحفظونه حفظ 4000 حافظ القرآن بعض الروايات وين هم ذلك حفظه معقولة ما حفظه بس عمر
الآية إذا نزلت أو السورة إذا الآية إذا نزلت الآيات نزلت عامة وليس خاصة
هو هذا اللي أقول
عام
أي شيء أخذ فضل
الرد الأول
أفضل الرد الثاني هم ممكن يعتقد أن نحن نذكر من الرواية لنفجع
أمير
المؤمنين فقط كميد لهذه هي الثلاثة للسلطة الأخيرة من الأمور لا يعلم أنك يعني أمير المؤمنين قال لكم قرآن غير هذا؟
لا
أمور الرواية رواية الروايات قد تختص بعض الصحابي دون الصحابة أتكلم بالرواية اللي تقول أن القرآن كان هكذا أقول وين القرآن اللي هو الناقص فقط يعني عمر أو أبي بن كعب يدري أن القرآن في زمان النبي هذا عدده وبقية الصحابة ما يدرون لنقلوه الصحابة هذه الآيات اللي نقلتها الروايات الكلام مع الروايات هي قد يكون بعض الصحابة نفس جواب الشيخ اللي أحفظه بعض الصحابة اختص بهم النبي ولم ينقل الروايات إلا لهم لا مضمون الرواية نشكل على مضمون الرواية أقول مضمون الرواية شو تقول أن القرآن هذا اللي عندنا مضمونها ناقص أن القرآن ناقص هناك روايات لم تذكر في القرآن صحيح أحسنتم أقول لو كانت هذه الروايات صحيحة أن القرآن اللي موجود بين أيدينا ناقص لماذا لم ينقل بقية الصحابة نص هذه الروايات أن في القرآن هكذا آية اللي نقلها مثلا عمر ما زلنا احسنتوا او لا نقلت هذه الايات مضمونها في روايات اخرى ليش بهاي الروايات فقط احسنتم ويكون تضمن هذه المضامين هاي الروايات في القرآن وهاي الايات تلحق بالقرآن لو كان هذا عند جميع الصحابة وراح تجينا اخواني حتى في جمع القرآن ان القرآن عرض على جميع الصحابة فقرأوه فلم يجدوا فيه زيادة ونقيصة فقروا هذا المصحف اين هذه الروايات من تلك في ذلك الزمان تلك الحقبة لا لا انا كلامي احسنتم كلامي مو على الروايات قد يختص بعضهم بالروايات كلامي على مضمون الروايات ايش معنى الذي جاء بمضمون الرواية مثلا أبي ما سمعها الغير أن في القرآن آية الجلد وآية الرجم والرضاعة بس عائشة تسمعها ليش والبقية الصحابة
فقط الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت
لكم
بس هو ذكر آيات
موجودة
كثير ما موجود
يعني ما موجود بس عندهم ها هو هذا كمان
بس ذكر القرآن مثلا في نقص أو زيادة على هذه العبارة فيتم
يتم صحيح ذكر نص آية. صحيح. ذكر نصوص آيات. ما موجود هذا القرآن. واضح جناب الشيخ. واضح. ماذا أكو أحد الأخوان ده مداخل الشيخي؟ اللي وراك شيخنا؟ عندكم مداخلة كانت وأنا قاطعتكم معذرتكم. أحسن إيه هو هذا الكلام فيشيع لشاعة هذه الآيات وانتشرت بين الصحابة لأن الصحابة كانوا يهتمون بالقرآن اهتماما كبيرا فانتشرت هذه الآيات عند كثير من الصحابة أو كل الصحابة ولا نرى هذا الانتشار عند فقط عند فلان وفلان هذا دليل على أن هذه الروايات ليست صحيحة العمل غير الانتشار قد ينتشر ولكن العمل بعد هذا تدخل فيه الأهواء والغرائز والعامل الدنيوي نقول عمل بعد نسمع عمل ايه يدخل في هذا العوامل الدنيوية عندهم مقدس ايه هم شيخنا هم تدخل فيه الأهواء والآراء والرغبات هذا اللي معصوم هذا كلامكم عن معصومين نعم زين قالوا يكفي في الجواب عن هذه الروايات هذا خذناه قلنا وهذا يشهد بأن هذه الروايات رغم ورودها في صحاح الجمهور من عبث الرواة من عبث الرواة أو دسائس المحرفين والطغاة وإن عجزهم عن مجاراة القرآن الكريم مضمون وأسلوبه خير شاهد عجزوا عن مجاراته خير شاهد فماذا فعلوا فحلوا بالسون عجزوا عن مجاراته خير شاهد على تمييزه وإعجازه قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقد تنبه بعض المحققين منهم من منهم من ابناء العامة من ابناء العامة فرفض هذه النصوص جملة وتفصيلا معترفا بعدم جدوى تأويلها بنسخ القرآن مثل السرخسي بالنسبة لبعض ما ادعي كونه من نسخ الحكم والتلاوة شرحت أنا عليها ما شرح نسخ الحكم والتلاوة لو فوق ها النسخ أخواني أقسام النسخ أقسام عندنا نسخ الحكم والتلاوة موجودة أو عندنا نسخ التلاوة والحكم موجود أو عندنا نسخ الحكم والتلاوة المرفوض كل الأقسام نسخ الحكم والتلاوة نسخ التلاوة نسخ الحكم الأقسام مرفوضة إلا قسم واحد مقبول عندنا وهو نسخ الحكم فقط التلاوة موجودة كآية النجوى مثلا لو قلنا بأنها منسوخة هي منسوخة هذه هي منسوخة منسوخة تلاوة لحكما أما تلاوة موجودة المعاني الأخرى ممنوعة عندنا لأن المعاني الأخرى سواء كان نسخ التلاوة أو نسخ الحكم والتلاوة تؤدي إلى تحريف القرآن الكريم أبناء العامة كثير منهم يذهبون إلى صحة نسخ التلاوة يعني هناك آيات منسوخة تلاوة لا تقرأ وهذا نفس بعينه التحريف بالنقصان وهذا بعينه التحريف بالمعنى الرابع عند المصنفين هو التحريف بالنقصان أن هذه الآيات منسوخة تلاوة ما يقرأ يقول ما يقرأ هو هذا احنا نشكل عليهم هذا يؤدي الى التحريف شو نقولون بهذا الرأي كيف تقولون بهذا الرأي وقد تنبه بعض المحققين منهم فرفض هذه النصوص جملة وتفصيلا معترفا بعدم جدوى تأويلها بنسخ التلاوة ما تتأول بعد اقول ها هذا من قبل نسخ التلاوة كانت موجودة ونسخت تلاوتها هذه لا تنفعهم مثل السرخسي بالنسبة لبعض ما ادعي كونه من نسخ الحكم والتلاوة والجزيري والسايس والعريض السرخسي من علمائهم عند كتاب اسم الأصول أصول السرخسي والجزيري أو الجزري عبد الرحمن الجزري أيضا عنده كتاب الفقه على المذاهب الأربعة. والسايس أيضا علماءهم عنده كتاب اسمه تفسير آيات الأحكام. محمد علي السايس وهكذا بقية العلماء عندهم رفضوا هذا القول. قال السرخسي لا يجوز هذا النوع من النسخ، نسخ الحكم والتلاوة عند المسلمين. ليش؟ لأنه يؤدي إلى القول بالتحريف، فرفض هذا النوع من النسخ. وقال بعض الملحدين، من هو هذا القول؟ بعد القول لسرخسي يستدل، وقال بعض الملحدين ممن يتفكر بإظهار الإسلام وهو قاصد إلى أفساده، وهذا جائز بعد وفاته صلى الله عليه وآله أيضا، واستدل في ذلك بما روي أن أبا بكر الصديق كان يقرأ لا ترغبوا عن آبائكم، هذا كل الكلام للسرخسي، لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، هذا قرآن. وأنس ابن مالك كان يقول قرأنا في القرآن بلغوا عنا قومنا إنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، قرآن فوش قرآن. وقال عمر قرأنا آية الرجم في كتاب الله وعيناها. وقال أبي بن كعب إن سورة الأحزاب كانت مثل سورة البقرة أو أطول منها. الأحزاب الجد 73، البقرة 286، جد فرق 210 تقريبا أكثر. يقول أبي كنا نقرأها الأحزاب أطول من البقرة، طولها أو أطول، بس صارت تقلص صارت 73. آه ما بيهم حيقروها، قللوها شوي تعبانين في جو حار قللوها. زين، إن سورة الأحزاب كانت مثل سورة البقرة أو أطول منها. والشافعي لا يظن به موافقة هؤلاء، يعني الشافعي اللي رجعنا إليه، هذا الكلام للسرخسي في هذا القول، ولكنه استدل بما هو قريب من هذا في عدد الرضعات، فإنه صحح، من هو الشافعي؟ صحح ما يروى عن عائشة، وإن مما أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا ب5 رضعات معلومات. يعمل بها الشافعي، اللي يرضع 5 رضعات هذا يصير حرام، يصير أمة. وكان ذلك مما يتلى في القرآن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، بعد وفاة رسول الله. قال من هو السرخسي بعده، والدليل على بطلان هذا القول قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إحنا إن شاء الله بنخلص على البحث سوف نأتي بأدلة على أن هذا القرآن غير محرف، أدلة خارجية وأدلة داخلية، يعني أدلة من خارج القرآن وأدلة من داخل القرآن إن شاء الله. وقد ثبت أنه لا ناسخ لهذه الشريعة بوحي ينزل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، ما تناسخ لهذه الشريعة، لم تنسخ بعد وفاة رسول الله، الشريعة باقية، فكيف تقولون بأن هذه الآيات موجودة بعد وفاة رسول الله وأنها نسخت؟ ماكو ناسخ. قلت لكم هاي تفيدنا هالكلمات، ترى تفيدنا هنا. يقولون بأنها نسخت بعد وفاة رسول الله، نقول لا ناسخ لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، شريعة باقية وثابتة. وقد ثبت أنه لا ناسخ لهذه الشريعة بوحي ينزل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولو جوزنا هذا في بعض ما أوحي إليه النسخ بعد وفاته، ولو في بعض الأحكام لما بقي حجر على مدر، بعد ما يبقى لنا شيء بالدين، كلما أضع يدي على شيء أقول هذا نسخ، كل ما أضع يدي على أي أقول هذه نسخت، حكم الشريعة يقول هذا نسخ، وهكذا فيبقى حجر على حجر. خطر القضية، خطر. ولو جوزنا هذا في بعض ما أوحي إليه، جوزنا النسخ بعد وفاته، النسخ بعد الوفاة، بعد وفاته صلى الله عليه وآله، لوجب القول بتجويز ذلك في جميعه، في جميع الدين، فيؤدي إلى القول بأن لا يبقى شيء مما ثبت بالوحي بين الناس بعد ما يكتشف، في حال بقاء التكليف، حتى التكليف ما يبقى بعد. وأي قول أقبح من هذا؟ هذا سرخسي يقول، شلون هذا الكلام؟ تقبلون هذا أنتم؟ وتقولون بتحريف القرآن؟ وأن الشريعة قد تنسخ بعد وفاة النبي، أي قول أقبح من هذا؟ لا يبقى بعد تكليف ولا يبقى حجر على حجر، لأن أي تكليف أضع إيدي عليه تقول نسخ بعد وفاة النبي.
النبي ارتحل من الدنيا وارتحق بالرب الأعلى من يجب نسخ على القرآن وعلى الآيات يكون شخص يمكن
منه. من الذي نسخه؟ من الذي له حق النسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلام نحن نرفض هذا النسخ جملة وتفصيلا. النسخ في حياته في زمانه صلى الله عليه وسلم، والنسخ أيضا إن شاء الله يأتي أيضا بآراء، قسم لم يقبل النسخ أصلا ما في نسخ في الشريعة، وقسم قبل النسخ في آية واحدة، وقسم قبلوه في 10 آيات في زمانه فقط، أما بعد وفاته لا نسخ، متفقين الجميع على أن النسخ بعد وفاته ممنوع على ما نشيء يعني نحن الشيعة الإمامين. وقال الجزيري: فمن المشكل الواضح ما يذكره المحدثون من روايات الآحاد. كلام عندي مع المحدثون الإخبارية، يعني محدثون الإخبارية حشوية، هم أصل المصائب سواء كان بالسنة أو بالشيعة، لأنه أخذوا روايات هذه الروايات وعملوا بها من دون أن يحققوا في أسانيدها ودلائلها ودلالتها.
صحيح
أكثر صحيح. هم قلت لك آراء كثيرة، هم كثرة كثرة، هم إذا صارت فرصة نتكلم عليهم كثرة. فرقة واحدة منهم هي التي فعلت هذه المشاكل. زين. ومن الواضح من المشكل الواضح ما يذكره المحدثون من روايات الآحاد المشتملة على أن آية كذا كانت قرآنا ونسخت. على أن مثل هذه الروايات، أخوان الروايات روايات آحادنا متواترة عندنا، رواياتنا روايات الموجودة بين أيدينا روايات آحادنا متواترة، المتواترة جد جدا قليلة نادرة على عدد الأصابع، لأن التواتر هو تواتر كل طبقة طبقة من زمان المعصوم إلى أن يصل إلينا. أين هذا التواتر في كل طبقة طبقة؟ أما القرآن الكريم متواتر نصا، يعني سنده متواتر في كل طبقة طبقة إلى أن وصل إلينا. فإذا عارضت رواية آحاد قولا متواترا، هل يمكن التعارض أو لا؟ ماذا يقدم؟ يقدم المتواتر قطعا ولا يعارضه خبر آحاد. فكيف تقدمون أخبار الآحاد على القرآن المتواتر؟ عجيب، هذا من العجب. فمن المشكل الواضح ما يذكره المحدثون من روايات الآحاد المشتملة على أن آيات كذا، كل هذه الروايات يذكرها هي روايات آحاد، القرآن كذا كان كذا وكان كذا وفيه آيات كذا، هذه كلها روايات آحاد، ونسخت على أن مثل هذه الروايات قد مهدت لأعداء الإسلام. يا أخوان رواية الآحاد لا تنسخ القرآن المتواتر، لا يمكن نسخه برواية آحاد، المتواتر ينسخه متواتر ولا ينسخ بآحاد. تقول مثل هذه الروايات قد مهدت لأعداء الإسلام إدخال ما يوجب الشك في كتاب الله تبارك وتعالى. أسأل سؤال، الروايات كلها صحيحة لو فيها رواية صحيحة؟ قد كثرت عليها الكذابة النبي صلى الله عليه وآله، وهي رواية متواترة بالمناسبة، قد كثرت إن لم نقل متواترة فهي مستفيضة عنه صلى الله عليه وآله، قد كثرت عليها كذابة روايات كثيرة عن أهل البيت، لعن الله ابن الخطاب ابن أبي الخطاب، فإنه كان يضع الحديث وضعه ويدسه دسة، وكذلك عن الإمام الصادق كثرت علينا الكذابة. فروايات أنه نحن روايات اللي بأيدينا مو كلها صحيحة، بيها روايات مو صحيحة، فكيف التعامل مع هذه الروايات؟ لازم تدخل في تمحيص والرجال والدراية في بوثقة هذه العلوم، تحتاج عالم ولا يتنفس. أما نجد كل الروايات وأنسخ القرآن بها نقع في مشاكل كثيرة، كما وقعنا في شيخ النوري كما سوف يتمثل، وقعنا بإشكالات كثيرة مولاي، وهذه مشكلة عندما كتب كتابه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. ردوا كثير من العلماء، ما بدي شيء في بعد. على كل حال قال هذه على أن مثل هذه الروايات قد مهدت لأعداء الإسلام إدخال ما يجب الشك في كتاب الله. إذا كان القرآن فيه نقصان هل نتيقن بكتاب الله ولا نشك؟ نشك، ما أطمئن لأنه هذا كتاب ربنا. أشوف في كل آية آية أشوف نعمة. من الروايات الفاسدة. فهذه وأمثالها من الروايات التي فيها الحكم على القرآن المتواتر بأخبار الآحاد فضلا عن كونه ضارا بالدين، فيه تناقض ظاهر كالهداجين. وما كل هذه التناقضات، سورة الأحزاب كذا، وين المسلمين شو ما عملوا بها؟ ما قروها سورة الأحزاب أطول من البقرة، لم ترد على أحد من الصحابة، فقط على أبي. تناقضات كثيرة. الشبهة الثانية إن شاء الله تأتي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين وجزاك.